الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأذكركم وإياي بالموت فإن الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار إن الموت قد تركنا ومضى إلى غيرنا وغدا سيترك غيرنا ويأتي إلينا فقدموا لأنفسكم فنحن ذاهبون إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال جل من قائل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة الثانية في سلسلة قرأت في كتاب. أختار لكم في هذه السلسلة فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها ليفيد المرء علماً وعملاً. قرأت في كتاب اسمه أصول الدعوة، مؤلفه الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان، أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق وفي كلية الآداب وعميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة بغداد. له مؤلفات كثيرة، منها أحكام الذميين والمستأمنين في الإسلام، ومنها الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية، ومنها الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية. تحدث المؤلف في كتابه أصول الدعوة عن موضوع الدعوة والداعي والمدعو وعن أساليب الدعوة ووسائلها، وبسط في الكتاب شرحاً عن الإسلام الذي ندعو إليه بأنظمته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتكلم عن نظام الإفتاء ونظام الجهاد ونظام الحسبة ونظام الحكم. وسأختار في خطبة اليوم أن أحدثكم في عنوان مقاصد الحكم في الإسلام. عنوان خطبة اليوم مقاصد الحكم في الإسلام. جاء في الكتاب مبحث عن مقاصد الحكم في الإسلام. لماذا يحكم الناس؟ لماذا نريد حاكماً بيننا؟ قال المؤلف في هذا المبحث: الحكم في الإسلام وسيلة لا غاية، وسيلة فعالة إلى مقاصد معينة يستطيع الحاكم به تنفيذ ما يعجز عنه آحاد المسلمين، فيختصر الطريق ويبلغ الأهداف ويحقق المقاصد. ومقاصد الحكم في الإسلام اثنان. الحكم كله قائم لأجل أمرين: حراسة الدين وسياسة الدنيا بالإسلام. مقاصد الحكم في الإسلام اثنان: حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين بالإسلام. يقول الفقهاء عندما عرفوا الخلافة الإمامة، قالوا: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة. يعني الأصل في الحاكم أنه يخلف النبي. الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وفي سياسة الدنيا بالدين. والنبي هذا عمله، جاء لينشر الدين وجاء ليعلم الناس كيف يعيشوا في دنياهم وفق الدين. فالأصل في الخلافة في الإمامة أنها موضوعة لحراسة الدين ولسياسة الدنيا بالدين. أما المقصد الأول حراسة الدين، فحراسته تعني شيئين: حفظه وتنفيذه. حراسة الدين يعني حفظ الدين وتنفيذ الدين. أما حفظ الدين فيعني إبقاء حقائقه ومعانيه ونشرها بين الناس كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لوازم حفظ الدين تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، حتى لا تظهر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرماً ويسفكون فيها لمسلم أو معاهداً دماً، لأن استيلاء الكفرة على دار الإسلام ضياع للإسلام وطمس لحقائقه وفتنة عظيمة للمسلمين وزعزعة لعقائدهم. وأما تنفيذ الدين فيتحقق بتطبيق أحكامه في سائر معاملات الناس وحملهم على الوقوف على حدوده وإزالة المفاسد والمنكرات من المجتمع. هذا هو عمل الحاكم في حفظ الدين وفي تنفيذ الدين. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أول مقصد من مقاصد الحكم في الإسلام حراسة الدين بحفظه وبتنفيذه. والمقصد الثاني للحكم في الإسلام سياسة الدنيا بالدين. وسياسة الدنيا بالدين هي إدارة شؤون الدولة والرعية على وجه يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. ومن أوجه هذه السياسة أربعة أمور: أولها إقامة العدل بين الناس، وثانيها إشاعة الأمن والاستقرار، وثالثها تهيئة ما يحتاجه الناس، والرابع الأخير استثمار خيرات البلاد. فأما إقامة العدل بين الناس، فلأن العدل هو الأساس الذي لا قيام لدولة بدونه، مستحيل أن تبقى دولة لا عدل فيها. هذا قانون لله في الأرض قبل الإسلام ومع الإسلام وإلى أن تقوم الساعة، لأن العدل هو الأساس الذي لا قيام لدولة بدونه ولا بقاء لأمة بفقده. ولهذا كان من صفة عقد البيعة للإمام أن يقال له، لما كانوا يبايع الخليفة يقولون له: بايعناك بيعة رضا على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة. هكذا كانوا يقولون للإمام: بايعناك بيعة رضا، يعني نحن راضون لسنا مكرهين، على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة. والعدل يتضمن إعطاء كل إنسان حقه وعدم ظلمه في شيء. وأول ما يلزم الحاكم في هذا الباب اختيار الموظفين الأكفاء الأمناء، ثم مراقبتهم. وقد أشار القرآن الكريم إلى قانون اختيار الموظفين الأكفاء فقال: إن خير من استأجرت القوي الأمين، من جمع بين اختصاص قوي وبين أمانة في دين. فإذا وفق الخليفة إلى حسن اختيار الموظفين الأكفاء فإنهم سيحكمون بالعدل ويحفظون حقوق الناس ويمنعون عنهم الظلم، ويشعر الناس عندها بالأمن والأمان والاطمئنان، وينكمش أولو الأطماع وأهل البغي، ولا يستطيع قوي أن يعتدي على ضعيف لأن الدولة أقوى منه، ولا يخشى ضعيف محق من عدوان القوي لأن الدولة ستكون مع المحق ولو كان ضعيفا. وهذا كله يؤدي إلى كسب قلوب الناس وربطهم بالدولة، لأنها في نظرهم كالبيت الذي يحميهم وكالحارس لحقوقهم. أما إذا عين الخليفة الموظفين العاجزين والفاسدين والخائنين فإن الناس سيكتوون بنار فسادهم وخيانتهم، ويقعون تحت ظلمهم وبغيهم. الأمر الذي يضعف صلة الناس بالدولة ويضعف ولاءهم لها ويزهدهم في الدفاع عنها، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران، كما قال ابن خلدون في مقدمته. ولا يشفع للخليفة كما يقول المؤلف، لا يشفع للخليفة عند الناس كرهه لتصرفات ولاته الظلم الفاسدين، لأن الناس يحملونه مسؤولية أعمالهم لأنه هو الذي ولاهم. ولا يكفي أن يعين الخليفة الأمناء الأكفاء، بل يجب عليه أيضاً أن يراقبهم، فربما يخون الأمين ويغش الصالح. وحتى إذا استبعدنا الخيانة والغش فلا يمكننا استبعاد الخطأ، وظلم الناس خطأً كظلمهم عمداً، لا فرق عند الناس ما دام سيلحق الضرر بالمظلوم وسيصيب الكراهية له بالظلم. وقد نبه الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى هذا المعنى. قال الفقيه أبو يعلى الحنبلي: على الخليفة أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض، يعني يفوض ناس ويتركهم تشاغلاً بلذة أو عبادة، يعني حتى لو كان في عبادة قال هذا لا يصلح، أحسن من عبادته أن يرعى مصالح الناس، فما بالك إذا كان في لذة. قال ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، أنت باشر الحكم بين الناس ولا تعول على التفويض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لمن حوله أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم وأمرته بالعدل فيكم أكنت قضيت ما علي؟ الخليفة عمر بن الخطاب يقول للناس أرأيتم لو استعملت عليكم خير من أعلم، أفضل واحد فيكم، وأمرته بالعدل فيكم أكنت قضيت ما علي؟ فيقولون نعم، فيقول عمر لا، حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته به أو لا، لعله قبل الإمارة أن يكون أفضل الناس، لكن بعد أن أوليه عليكم تنقلب أحواله. فلا بد للخليفة في سياسة الدنيا بالدين أن يقيم العدل بين الناس بتولية خير الناس ثم بمراقبة هؤلاء الولاة. وأما إشاعة الأمن والاستقرار فمن واجبات الحكام المسلمين جميعاً إشاعة الأمن والاستقرار في دار الإسلام حتى يأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم ويتنقلوا في دار الإسلام آمنين مطمئنين، وإن هذا يتحقق بعد إقامة العدل بتطبيق العقوبات الشرعية على العابثين في الأمن المعتدين على الناس، بشرط أن يكون التطبيق عادلاً على الجميع بلا محاباة ولا تردد. أما إذا طبق الحكم والعقوبة على هذا وترك ذاك فإن الأمن سيكون في عبث وضيق. وأما تهيئة ما يحتاجه الناس فمن مظاهر سياسة الدنيا بالدين قيام الحكم الإسلامي بتهيئة ما يحتاجه الناس من مختلف الصناعات والحرف والعلوم، إذ هي من فروض الكفاية التي يجب وجودها في الأمة لسد حاجاتها. وأما استثمار خيرات البلاد فمن مظاهر سياسة الدنيا بالدين استثمار خيرات البلاد بما يحقق للرعية الرفاه الاقتصادي والعيش الكريم. قال الفقيه المشهور أبو يوسف، هذا تلميذ الإمام أبي حنيفة، في كتابه القيم الخراج، والكتاب مكتوب من قبل 1000 سنة ويزيد، الذي وجهه إلى الخليفة هارون الرشيد، قال له إن على الخليفة أن يأمر بحفر الأنهار وإجراء الماء فيها وتحميل بيت المال وحده نفقات ذلك. بيت المال هو المسؤول عن إجراء الأنهار وعن حفر الآبار، وهذا نص كلامه. قال فإذا اجتمع أهل الخبرة على أن في حفر الأنهار صلاحاً وزيادة في الخراج، يعني في غلة البلاد، أمرت أيها الخليفة بحفر تلك الأنهار وجعلت النفقة من بيت المال، ولا تحمل النفقة على أهل البلد، وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أرضهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك لهم أجيبوا إليه إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم. فكل ما كان فيه مصلحة للبلد من إقامة السدود وتحسين الزراعة واستخراج المعادن وإقامة المصانع وتعبيد الطرق وإيجاد سبل العمل الشريفة للمواطنين إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها وعدها، فإنه واجب في سياسة الدنيا بالدين ومقصد من مقاصد الحكم في الإسلام. أيها الإخوة، هذا شيء مما قرأته عن مقاصد الحكم في الإسلام. مقاصد الحكم في الإسلام اثنان: حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.